الآن غدا طارق حمدان.
بعد الخطوات التصعيدية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية لحظر عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مستندة إلى مزاعم تورط بعض موظفي الوكالة في هجمات 7 أكتوبر، صادق الكنيست الإسرائيلي أخيرا على قرار منع الأونروا من العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ما يعني كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. الأونروا تأسست في العام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعنى بتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين، وتوفر الوكالة خدمات متنوعة تشمل الغذاء، التعليم، الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وتدير العديد من المرافق الحيوية في العديد من المدن الفلسطينية. يتزامن هذا الحظر مع تفاقم الأزمة الإنسانية وخصوصا في قطاع غزة، في المناطق شمالية من قطاع غزة، كما يوصف شهر أكتوبر الجاري بأنه الأسوأ منذ بداية الحرب. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا سمير زقوط من مركز الميزان لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ سمير.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بك أستاذ سمير. يعني ما هي تداعيات وقف منظمة الأونروا على حياة الناس بشكل عام في المدن الفلسطينية المختلفة قبل أن نتحدث عن الأوضاع الخاصة بغزة؟
يعني الأونروا أو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هي تلعب دور ربما يفوق حتى دور الحكومة الفلسطينية، لأنه على سبيل المثال في قطاع غزة نتحدث عن 70% من السكان هم من اللاجئين الذين طردوا من أراضيهم في عام 48، وهي تقدم لهم خدمات يعني متنوعة أساسية لا غنى عنها لحياة العشرات بل مئات الآلاف منهم. يعني كما تفضل في المقدمة التعليم حتى المرحلة الثانوية، يعني لغاية ثالث إعدادي التعليم اللاجئين وأولادهم، يعني حتى اللاجئة إذا تزوجت من مواطن يحق لأولادها أن يدرسون في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. تقدم الرعاية الصحية من البداية من الأساس، يعني من الرعاية الصحية الأولية للحوامل، تقديم التطعيمات اللازمة للمواليد والأطفال، وصولا إلى خدمة المستشفيات. يعني الوكالة حتى تتعاقد مع مستشفيات في حال كان لاجئ من يعني الفقراء لا يستطيع أن يتحمل كلفة إجراء عملية جراحية في المستشفى، الوكالة تتولى مهمة دفع كلفة العمليات العلاجية. تقدم الوكالة الغذاء للفقراء من اللاجئين، لم تعد يعني تقدم الغذاء لكل اللاجئين ولكن للفقراء منهم، يعني دقيق، أرز إلى آخره، حصة شهرية أحيانا نقول 3 أشهر تقدم لهم حصة غذائية يعني لا بأس بها. حتى في النشاطات الاجتماعية، الأندية، النشاطات المتعلقة بالمرأة وتعزيز دور النساء في المجتمع وما إلى ذلك. وبالتالي القضاء على الأونروا هو موضوع سياسي، يعني ليس جديدا. يعني هذه الحكومة المتطرفة أو الأكثر تطرفا في إسرائيل لا تخجل من أي شيء، إنما هي محاولات شيطنة الوكالة والإدعاء بأنها تأوي إرهابيين أو تحتوي على إرهابيين من بين موظفيها وما إلى ذلك. هذه ادعاءات قديمة. ترامب كلنا يذكر في فترة ترامب منع التمويل الأمريكي وهو التمويل الأضخم لوكالة الغوث الدولية في ذلك الوقت، حوالي 500 مليون دولار أوقفها عن الوكالة في معرض محاولة إنهاء والقضاء على الوكالة، لأن الوكالة برمزيتها هي تعني أن قضية اللاجئين ستبقى حية، لأن الوكالة عندما أنشأت أسست لمساعدة اللاجئين غوثهم وتشغيلهم إلى أن تنتهي مشكلتهم. وطالما وجدت الوكالة هكذا يرى الإسرائيليون أنها طالما بقيت الوكالة بقيت قضية اللاجئين حية. طبعا في هذا الظرف الكارثي الذي نمر به في الإبادة الجماعية في قطاع غزة لا أحد يمكن أن يحل محل الوكالة، لأن الوكالة كما بدأت حديثي تشبه الحكومة. لديها المخازن، لديها الشاحنات، لديها الجرارات، حتى خدمات المياه والصرف الصحي ترحيل النفايات وما إلى ذلك من المخيمات أيضا تطلع بها الوكالة. وبالتالي هي تقدم تقريبا كل أنواع الخدمات التي يمكن أن تقدمها حكومة ما. وبالتالي القضاء عليها اليوم لا توجد أي مؤسسة مؤهلة يعني بعشرة أو بخمسة المائة من إمكانيات ومؤهلات الوكالة لتقوم بعمليات الغوص الكبرى. لكن أمام يعني دولة تمارس الإرهاب وترتكب الإبادة الجماعية ولا يعنيها، يعني منذ أول أمس نجحت منظمة الصحة العالمية في إدخال دواء لمستشفى كمال عدوان المحاصر، والذين اعتقلوا تقريبا كل طاقم الطبي باستثناء أربعة طبيبين، وتمكنت منظمة الصحة العالمية من إيصال الأدوية. بالأمس قصفوا المخزن الذي وضعت فيه الأدوية، وبالتالي هم يريدون أن يقول العالم أننا سمحنا بدخول الدواء، وفي الوقت نسقطون يعني يدمرون الدواء حتى يستفيد منه المرضى والجرحى في شمال غزة الذي يتعرض لمحرقة حقيقية. يعني ليس إبادة جماعية، كلنا نتعرض لإبادة جماعية على مدى أكثر من عام، لكن في الشمال هناك محرقة، قتل مباشر لكل أوجه الحياة، وبالتالي هذا هو الواقع.
هذا ما كنت أود التطرق إليه سمير زقوط. منذ الأيام الماضية تتوالى التقارير التي تتحدث عن تفاقم حدة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بشكل عام، وخصوصا في شمال قطاع غزة. هل ممكن أن تقربنا أكثر إلى صورة الأوضاع الإنسانية الآن في غزة؟
يعني منذ 20 يوما تقريبا أغلقت سلطات الاحتلال المعابر كافة، لم تسمح بدخول أي شيء إلى قطاع غزة. لا يوجد طبعا مخزونات خلال العام. إسرائيل أصلا قبل البدء في ارتكاب الجريمة الإبادة الجماعية هي كانت تحرص على أن لا يتوفر لسكان قطاع غزة أي يعني مخزون من الإمدادات الأساسية كالدقيق، الوقود، المواد الغذائية المختلفة، كانت تحرص على ذلك. وبالتالي خلال الإبادة الجماعية ما تدخله هو أقل من 10-20% مما يحتاج فعلا السكان كحد أدنى ولحظ حاجات يعني طبيعية. فإغلاق المعبر 20 يوم لم يعد هناك شيء في الأسواق، لأنه أنت تعرف إسرائيل جرفت كل المناطق الزراعية، منعت حتى في الشمال المزارعين الذين حاولوا إعادة تأهيل وزراعة أراضيهم للتغلب على المجاعة ولإيجاد أي مصدر دخل، لأن إسرائيل نجحت في تحويل كل سكان قطاع غزة تقريبا باستثناء ربما 20% فقط، الباقي كله أصبح فقير، حتى موظف الحكومة أصبح فقيرا، لأنه راتبه يعني عندما يصل سعر حبة البصل الواحد أكثر من 2 دولار، يعني هذا أمر يعني لا يمكن أن يتحمله فقراء معدمين. معظم السكان فقدوا أماكن عملهم، فقدوا مصادر رزقهم وما إلى ذلك. فأنت عمليا عندما تغلق المعابر هذا يعني التجويع الكامل لكل السكان، لأنه لا توجد مصادر غذاء بديلة محلية، هي قضت على كل شيء، كل الصناعات المحلية في قطاع غزة دمرت، صناعات غذائية، صناعات دوائية إلى آخره، قضت على الأراضي المزروعة بالكامل. وبالتالي بدأنا في كل قطاع غزة يعني حتى في الجنوب بدأنا نشعر بنقص حاد في أبسط الحاجات الإنسانية، في الغذاء، في الدواء، في المياه على اختلاف يعني سواء مياه الشرب أو حتى المياه المالحة لم تعد متوفرة. في الشمال ما قامت فيه هو محاصرة لمحافظة شمال غزة بالكامل، وضع سواتر ترابية على معظم الطرق التي تربط يعني تحديدا معسكر جباليا ومدينة جباليا ببيت لاهية وبيت حنون وبمدينة غزة، ومن ثم أمرت سكان المخيم كله بمغادرة المخيم لأنه أصبح منطقة قتال خطيرة. وفي الوقت نفسه طائرات الكواد كابتر كانت تطلق النار على كل من يتحرك في المخيم، وبالتالي أنت تحكم على الناس بالموت، تأمر بالمغادرة، وعندما يحاول المغادرة تطلق عليه النار فتقتله، تبقيه في البيت بلا ماء ولا كهرباء ولا غذاء، لا يوجد أي نوع من الإمداد الإنساني. وصل محافظة شمال غزة طوال تقريبا 27 أو 25 يوم، يعني من 5-1 حتى لا أخطأ في الأعداد. وبالتالي هو حكم بالموت على كل السكان، لأنه من يحاول أن يخرج، يعني أنا قرأت إفادة أخذها أحد باحثين الميدانيين في شمال قطاع غزة من مسعف، يعني حاولت سيارة الإسعاف نقل مرضى وجرحى وامرأة حامل من مستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة إلى مستشفى كمال عدوان، تعرضت سيارة الإسعاف لقصف مباشر. يقول السائق الركاب في معظمهم خبطوا من السيارة، يعني لم تكن هناك إصابات خطيرة بينهم، بقيت المرأة الحامل ووليدها وأختها. حاولت أن أفتح الباب لأطمئن عليهم وأخرجهم وما إلى ذلك، تعرضت لإطلاق نار وأصبح إطلاق النار في كل منطقة، اضطرينا إلى المغادرة. عدنا في الصباح لنجد أن السيدة الحامل ومرافقتها الأخت، يعني الأخت مشطورة نصفين والسيدة الحامل متوفاة، الكلاب نهشت الرقبة والصدر للسيدة الحامل وبقي المولود حيا مصاب بإصابات خفيفة. تخيل، هم قضوا على الدفاع المدني، قصفوا سيارة الإطفاء الوحيدة، أمروا طواقم الدفاع المدني بالخروج من جباليا ومنعوا هذه الطواقم أن تحمل شيئا، ومن ثم انتقلوا كل طاقم الدفاع المدني. هم يتركون الناس بلا غذاء ولا دواء ولا إسعاف طبي ولا إغاثة طبية ولا مستشفى تعمل، وحتى الدفاع المدني الذي يساعد في انتشال من يبقوا أحياء تحت أنقاض المنازل أيضا حرموه من العمل. وبالتالي نحن نتحدث عن حكم بالموت لكل سكان معسكر جبلية وكل سكان الشمال، لأنه فيما بعد الناس نزحت إلى بيت لاهية مثلا، في الكثير تمكن من الفرار والذهاب إلى بيت لاهية شمال المخيم. أول أمس قصفوا بناية من 5 طبقات تأوي حوالي 200 نازح، نتحدث عن عدد شهداء ربما كان وصل عدد إلى 90، معظمهم من الأطفال والنساء.
سمير زقوط،
هذا حكم بالإعدام، هذا حكم بالموت. سمير، وكذلك العالم يصمت، العالم لا يتحرك.
سمير زقوط، هل لديكم تقديرات بعدد الناس الذين يتواجدون حاليا في شمال قطاع غزة؟
يعني التقديرات تشير إلى بقاء 100,000 تقريبا في كل منطقة الشمال، يعني جباليا، بيت حنون، بيت لاهية، بما في ذلك عزبة بيت حنون ومشروع بيت لاهية، حوالي 100,000 إنسان بقوا هناك. لأنه يعني عندما تطالب بالإخلاء إلى الجنوب، هناك أناس لا يستطيعون حتى لو أرادوا، لأنه أنت عليك أن تسير مسافة تقدر بحوالي 20 كيلومتر من الرعب والترويع، الدبابات في الجوار، الجثث على الطرقات، الطائرات الكواد كابتر التي تطلق النار فوق رأسك، وأنت تتحدث عن كبار سن، عن مرضى، عن جرحى، لا يستطيعون حتى لو أرادوا القيام بهذه المهمة. لذلك الناس تبقى، يعني صحيح الناس لا تريد أن تغادر، لأنه إلى أين تغادر؟ يعني عندما يقولون الجنوب ومنطقة إنسانية في الجنوب، وهذه المنطقة الإنسانية أولا لا يوجد فيها أي خدمات أساسية، لا مياه ولا أي شيء، وهي في مناطق منخفضة عرضة للغرق بمياه الأمطار، ومع ذلك كل يوم الطائرات الإسرائيلية تقصف الخيام، تقصف خيمة هنا خيمة هناك. وبالتالي لما عندما تطالب أو تأمر من هم في الشمال للذهاب إلى الجنوب لأنه أعمل هذه نقطة، الناس تعرف أنها نقطة لأنها ترى بعينها وتسمع كل يوم
سمير زقوط، يعني وكأنك بتقول أن الناس هناك لديهم خيران، ربما إما الموت من الجوع أو الموت بسبب القصف إن فكروا بالخروج من الشمال، هل هذا صحيح؟
هذا بالضبط، هذا بالضبط ما تمارسه إسرائيل، هي تريد الناس أن تموت، من ينجو من قصف الصاروخ يموت جوعا أو عطشا أو بسبب عدم قدرته من الوصول إلى العلاج أو الرعاية الطبية. هذا بالضبط ما تفعله إسرائيل، ليس أمامنا من خيارات إلا الموت بأحد هذين الشكلين، إما بالقصف والقنابل أو بالجوع والعطش والمرض وما إلى ذلك.
فيما يتعلق بالمناطق الأخرى الباقية في قطاع غزة، سواء الوسط أو الجنوب، هل هناك مساعدات إنسانية تدخل أو بدأت المساعدات بالتحسن؟ لأنه يشار إلى أن شهر أكتوبر الذي يشارف على الانتهاء اليوم بخلص هو ربما الشهر الأشد قسوة منذ بدء الحرب.
هو تحسن، يعني لا يمكن أن نقول هناك تحسن، لأنه بالأمس فقط سمح بدخول بعض المساعدات، يعني لا يمكن أن تلحظ التحسن إلا بعد أيام إذا ما استمر الدخول، لأنه مشكلة إسرائيل أنه الشاحنات والمساعدات تتكدس بالمئات، يعني أكثر من 500 شاحن تنتظر لا تسمح لها
بالدخول،
وبالتالي يعني فعل التجويع، فعل التعطيش واستخدامه كأسلحة حرب، هذا فعل منظم، فعل واعي، يعني مش باي يعني مش بالصدفة أو بالخطأ أو كذا. وبالتالي أن نقول هناك تحسن، لا يمكن أن يكون هناك تحسن. بعدين من المهم الإشارة إلى أنه هي عملية حتى المساعدات عندما تدخل هي عملية تجويع منظم، لأنه ما يدخل كلها معلبات، يعني هناك مرضى هذه المواد الغذائية التي تأتي بالنسبة لهم تعتبر قاتلة، يعني على سبيل المثال مرضى الكلى كلهم المفروض أن لا يأكلوا معلبات لأنه فيها مواد حافظة تؤثر على عمل الكلى ووظائف الكلى وما إلى ذلك. هذا ليس أمامه إلا هذا الطعام على مدى عام وأكثر، كبار سن، أطفال، ربع، حوامل يحتاجون إلى غذاء متنوع، فيتامينات، بروتينات إلى آخره، هذا ليس متوفر. ما نعيش عليه هو المعلبات، ومعلبات للأسف من أنواع رديئة وتافهة، لا يسمحون بدخول المواشي أو حتى اللحم، لحم مجمد ويصل الكيلو إلى حوالي $40 و$50، ليس في متناول الناس، الناس هنا فقراء، لأنه لا إسرائيل لم تسمح بدخول أي أموال سائل، أي سيولة نقدية إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وإلى يوم الناس هذا. حتى أنت عندما تكون موظف لا تستطيع أن تحصل على راتبك، لا يوجد إلا فرع بنك واحد لأنه هي قصفت معظم فروع البنوك، ولا تدخل سيولة، العملة الآن ليست متوفرة، الموظف حتى يصل إلى راتبه يضطر إلى دفع 25% عمولة من هذا الراتب للتجار والسماسرة وما إلى ذلك حتى يحصل على الكاش. وإن حصل على الكاش يعني متوسط الرواتب والأجور هو متواضع بالنسبة لموظفي الحكومة، يعني تتحدث عن $500 $600، ماذا سيفعل بمبلغ كهذا وأنت تتحدث عن كيلو الغاز يصل إلى 70 شيكل و60 شيكل و50 شيكل حسب الظرف وحسب الحاجة، تتحدث عن حبة بصل واحدة $2 وقيس على ذلك. وبالتالي هي عملية تجويع منظم، قتل منظم، ربما ستظهر آثاره على مئات الآلاف في المستقبل، سواء من الأطفال أو من النساء أو حتى من كبار السن. هي عملية قتل منظم، لأنه ما مشكلة إسرائيل مع مثلا إعادة الكهرباء إلى قطاع غزة؟ عام ونقترب من الشهر الأول بعد العام ولم يحظى قطاع غزة بدقيقة كهرباء واحدة. ما مشكلة إسرائيل في أن تعمل محطة توليد الطاقة في قطاع غزة وأن يدخل لها الوقود؟ ما مشكلة دولة الاحتلال في المستشفيات وعمل المستشفيات؟ هي تريد أن تمحي وتبيد كل سكان قطاع غزة. لا تستطيع، لأنه إلى حد ما هناك رأي عام، وبالتالي هي لا تريد أن يكون الأمر صادما، تمارس عملية الإبادة بالتدريج.
شكرا.
بنوعية الغذاء، بالظروف الحياة التي تضع الناس فيها.
شكرا.
أنت لك أن تتخيل مياه صرف صحي، نفايات تنتشر في كل مكان، الأمراض التي لا عهد لنا بها عادت لتنتشر في ظل انهيار، لا يوجد نظام صحي، لا يوجد مستشفيات أو أدوية وما إلى ذلك. وبالتالي كل هذه البيئة القاتلة خلقتها إسرائيل لتقتل الناس بالأشكال المختلفة وبهدوء دون أن تستفز ما يسمي نفسه عالما حرا.
شكرا على كل هذه التوضيحات سمير زقوت من مركز الميزان لحقوق الإنسان.
عليك أن تحضن الوالدة صبحا مساء، أن تطعم العصفور قمحا تسقيه ماء، وعليك أن تشبع طفلك قبل الغناء، حرمتني طفل عصفوري حضن السماء. عليك أن تجول الشوارع بلا وسواس، أن تخرج واثقا رجوعك فعل أساس، وعليك أن تختار شكل شيبك والخلاص، سلبتني مساري خطوي والأنفاس. عليك ألا تكون دائما مديون، أن تغني قلبك فالجيب يخون، وعليك أن تغلب الوقت حرا تكون، سرقت مني السلم وقتي والسكون. أشلح الوصاية تدرك احتمال وعليك الغناء كلما قلت محال سنقرع الطبول عاليا باسم الجمال بالريش تعلى طيور حب الجهل فكرات ولد نور سنقرع الطبول عاليا موجا تمر دار الدولاب يلي حنيت نهور دار الدولاب بالريش تعلى طيور حب الجهل فكرات ولد نور سنقرع الطبول عاليا موجا تمر دار الدولاب يلي حنيت نهور دار الدولاب بالريش تعلى طيور فكرات والدور سنقرع الطبول عاليا وجدنا طول دار الدولاب يلي حنيت نهور دار الدولاب بالريش تعلى طول حب الجهل